الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله تعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إخوة الإسلام، يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وبشر المخبتين. والمخبت هو من سلك الخبت، أي المكان المنخفض من الأرض، وضده المصعد. ثم استعير المخبت للمتواضع، كأن المتواضع سلك نفسه في الانخفاض. والمراد بهم هنا عباد الله المؤمنون، لأن التواضع من شيمهم، كما أن التكبر من سمات الكافرين. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال سبحانه: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فهذا أصل المخبت في اللغة. وعبارات المفسرين للمخبتين تدور حول المتواضعين، المخلصين، الصالحين، المجتهدين في العبادة، المطمئنين بذكر الله. وعن عمرو بن أوس قال: هم الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لا ينتصرون. عن عمرو بن أوس في تفسير المخبتين قال: هم الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لا ينتصرون. ولا تعارض بين هذه المعاني كلها، فاللفظ يشملها كلها، إلا أن أحسن ما يفسر به القرآن هو القرآن نفسه. والله سبحانه وتعالى لما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وبشر المخبتين وصفهم فقال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن هذه الصفات الأربع هي صفات المخبتين الذين أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشرهم. وبشر المخبتين من هم؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فوصفهم الله تبارك وتعالى بالخوف والوجل عند ذكره سبحانه وتعالى، وهذا من كمال يقينهم بربهم ومعرفتهم به سبحانه، كأنهم بين يديه. فإذا ذكر الله ظهر عليهم الخوف والوجل من عقاب الله والخشوع والتواضع لله سبحانه وتعالى، فيجدون أنفسهم مندفعين إلى استغفار الله عز وجل من ذنوبهم، كما قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. والمراد بذكر الله هنا ذكر وعيده وعقابه وعذابه، والذي يفضي إلى الحياء والخشية منه سبحانه وتعالى. وقال الواقدي ذكروا الله أي تذكروا لقاءه، وقال الضحاك ذكروا الله تذكروا العرض الأكبر على الله عز وجل، كما قال سبحانه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فإذا ذكروا الله لم يجدوا إلا أن يستغفروه من ذنوبهم، فإن الله سبحانه وتعالى قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. فالصفة الأولى من صفات المخبتين هي الخوف من الله عز وجل عند ذكره. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فإن قيل كيف الجمع بين هذا الوصف وبين وصفهم بالطمأنينة عند ذكر الله في آية أخرى، فقد قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فكيف الجمع بين وصفهم بالخوف عند ذكر الله ووصفهم أيضا بالطمأنينة عند ذكر الله سبحانه وتعالى؟ قال العلماء إنهم يخافون الله تعالى إذا ذكروا أسماءه الدالة على العزة والعظمة والكبرياء والجبروت وشدة البأس وشدة الأخذ وشدة العقاب. فإذا ذكروا هذه الأسماء الحسنى وجلت قلوبهم وخافت من الله سبحانه وتعالى ومن عقابه وعذابه. وإذا ذكروا الأسماء الدالة على العفو والمغفرة والرحم اطمأنت قلوبهم. وقد جمع الله تبارك وتعالى بين الوصفين في آية واحدة في قوله سبحانه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار المهيمن العزيز الغفار، تخاف قلوبهم من وعيده وتهديده وشدة بأسه وسطوته وعذابه، ثم تلين قلوبهم وتطمئن بذكر الله لما يؤملون من عفو الله تعالى ورحمته ومغفرته. وقيل وجه الجمع بين وصفهم بالخوف عند الذكر والطمأنينة أن الطمأنينة تحصل في قلوب المؤمنين بذكر الله بسبب انشراح صدورهم بالتوحيد ومعرفة صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فطمأنينة قلوبهم بهذا قوية لا تتطرق إليها الشكوك ولا تحوم حولها الشبه. وأما خوف قلوبهم عند ذكر الله فإن المراد بالخوف هنا خوفهم من زيغ القلوب وانحرافها بعد الهدى، وخوفهم من عدم قبول أعمالهم، كما قال الله تعالى عن الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال سبحانه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهذه الصفة الأولى من صفات المخبتين، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والصفة الثانية: والصابرين على ما أصابهم. والصابرين على ما أصابهم من مشاق التكليف ومؤنات النوائب. والصابرين على ما أصابهم من مشاق التكليف ومؤنات النوائب. فالله تبارك وتعالى يبتلي عباده بالتكاليف الشرعية ليعلم الصابرين، ويبتليهم أيضا بما يكرهون ليعلم الصابرين. قال الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولذلك قال العلماء: الصبر أقسام ثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار المؤلمة. أما الصبر على الطاعة فالطاعة ثقيلة، ولا سيما إذا كانت متكررة كالصلوات الخمس في اليوم الواحد، فالطاعة المتكررة تشق على النفس ويصعب على الإنسان المداومة عليها. من هنا يجب على الإنسان أن يصبر نفسه على الطاعة. ولذلك قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ومدح الله تبارك وتعالى المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، وذم المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ونهى سبحانه وتعالى عن عدم الصبر على الأعمال، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. معنى ولا تبطلوا أعمالكم: إذا بدأتم عملا صالحا تتقربون به إلى الله فاصبروا حتى تنتهوا منه ولا تقطعوه ولا ترجعوا عنه قبل تمامه، كما قال عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. فإذا أحرم الإنسان بالعمرة أو الحج ولو تطوعا وجب عليه أن يتم نسكه كما أمر الله سبحانه وتعالى. فواجب على كل مسلم أن يصبر نفسه على طاعة الله عز وجل، ولا سيما الطاعة المتكررة، فإن التكرار يفضي إلى المشقة، والمشقة قد لا يصبر عليها كثير من الناس. فلذلك قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أما الصبر عن المعصية فلا بد منه لسعادة الدنيا والآخرة. فإن الله تعالى قال: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فلا بد للإنسان أن يصبر نفسه عن المعاصي ويحجزها عن الوقوع فيها، ولا سيما إذا انعقدت أسبابها وقويت دواعيها. ولذلك مدح يوسف عليه السلام على صبره عن امرأة العزيز، وقد راودته عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. أما الصبر الثالث فهو الصبر على الأقدار المؤلمة، فإن هذه الدنيا هي دار البلاء والاختبار والامتحان. أقسم الله عز وجل أنه مبتل عباده ولا بد، فقال: ولنبلونك، والله لنبلونك حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبارك. وبين سبحانه وتعالى أنواع البلاء التي يبتلي بها عباده، فقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ثم قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فمن ابتلي في نفسه فليصبر، ومن ابتلي في ماله فليصبر، ومن ابتلي في ولده فليصبر، ومن ابتلي في أهله فليصبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وأهله وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. فالصبر الصبر عباد الله، إن الله تعالى قال: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أما الصفة الثالثة من صفات المخبتين فهي إقام الصلاة. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيمي الصلاة. وقد كثر في القرآن الكريم الأمر بإقام الصلاة. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وللصلاة في الإسلام منزلة لا تعدلها منزلة أي عبادة أخرى، فهي أول ما فرض الله من العبادات. فرضها الله تعالى بنفسه مخاطبة منه لرسوله ليلة المعراج كما هو معلوم من الدين. ولذلك لما كانت أول ما فرض من العبادات كانت أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمل صلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وقد عد الله ورسوله الصلاة من أركان الإيمان. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله،
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. وقد أمر الله تبارك وتعالى بالمحافظة على الصلاة في كتابه، فقال عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ووعد الذين استجابوا لربهم وحافظوا على صلواتهم بالفردوس الأعلى، فقال عز وجل: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وتوعد سبحانه من لم يحافظ على الصلاة، فقال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فيا عباد الله، حافظوا على الصلاة كما أمركم الله، وأقيموا الصلاة كما أمركم الله سبحانه وتعالى. وإقام الصلاة يتحقق بأن تسبغ الوضوء وتحافظ على أول الوقت وتحسن الخشوع وتتم الركوع والسجود. ففي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عهد عند الله أن يغفر له، ومن لم يفعل لم يكن له على الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، الصفة الرابعة من صفات المخبتين الذين أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبشرهم هي الإنفاق مما رزقهم الله. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. ولقد كثر في القرآن الكريم الأمر بالإنفاق والحث عليه قبل فوات الأوان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقال سبحانه: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: أتصدق وأنى أوان الصدقة. ولقد كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأكرم الناس وأسخى الناس وأكثر الناس إنفاقا في سبيل الله. ما سئل شيئا فمنعه، ما سئل شيئا فمنعه، وكان يعطي العطاء من لا يخشى الفقر،
بل كان صلى الله عليه وسلم يؤثر على نفسه، كما في الصحيح أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة نسجتها فقالت: يا رسول الله، هذه بردة نسجتها بيدي لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فدخل ثم خرج وهي عليه، وهذا يدل على أنه كان بحاجة إليها، ما إن أهديت إليه حتى دخل فلبسها ثم خرج. فجعل رجل من الحاضرين يحسنها، أي يقول: ما أحسن هذه البردة يا رسول الله، ما أجمل هذه البردة يا رسول الله، اكسنيها يا رسول الله. فدخل مرة ثانية فنازعها ثم جاء فأعطاه إياها. كان أجود الناس، وكان آثر الناس، وكان يحث على الإنفاق والجود والكرم، ويحذر من الإمساك والبخل. كان يقول: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وعن عبد الله بن الشخير قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، فسمعت يقول: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ فيا عباد الله، أنفقوا في سبيل الله مما رزقكم الله، وكونوا على يقين من أن الله سيخلف عليكم في الدنيا مع ما يدخر لكم من الأجر والثواب يوم القيامة. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. هذه هي صفات المخبتين الذين أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبشرهم بقوله: وبشر المخبتين. وتلاحظون أن الله تبارك وتعالى أطلق البشارة ولم يقيدها ولم يعينها، ما قال: وبشر المؤمنين بأن لهم، المخبتين بأن لهم الجنة، أو بأن لهم رزقا حسنا، أو بأن لهم أجرا عظيما. قال: وبشر المخبتين. والإطلاق يدل على عظمة البشارة، لأن البشارة إذا لم يصرح بها استرسلت العقول في محاولة التعرف عليها، ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى قد صرح بالمسكوت عنه هنا في مواضع أخرى في قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال سبحانه: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة. وهذه الصفات الأربع التي وصف بها المخبتين: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فمن أراد أن يكون من أهل هذه البشارة فليتصف بهذه الصفات، ومن أراد أن يكون من أهل الجنة فليكن من المخبتين. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. واقم الصلاة.